أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى شهادة جده الإمام الصادق عليهما صلوات الرحمن، ونطلب الرضا والبركات. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني من موضوع سوء الخلق وضغطة القبر. الحديث عن ضغطة القبر مهم جدا بسبب العلاقة الجذرية بين ضغطة القبر وبين سوء الخلق. يعني السبب الذي يجعلنا نطيل الوقوف عند حديث ضغطة القبر، نتعرف على رواياتها وخصوصياتها، هو موضوع مرتبط بحياتنا في الدنيا وحياتنا في الآخرة. كما تكون أخلاق الإنسان تكون عاقبته، تكون حياته، يكون نصيبه من السعادة أو نصيبه من الشقاء. إذا أمضى الإنسان عمره سيء الخلق، وهذا المرض متفش فينا وينبغي أن نعترف. لا ينفع أن يغطي الخطيب على خطيبته أنه سيء الخلق، ولا ينفع أن تغطي الخطيبة على خطيبها أنها سيئة الخلق. يجب أن يعترف بأن سوء الخلق ظاهرة متفشية منتشرة مثل الهواء، بحيث أننا نتنفس سوء الخلق. قال لي شخص مرة أن ابنه سيء الخلق، بعصب. قلت له من أين جاءه ذلك؟ عندما ينظر إلى الأبوين كيف يتعامل مع بعضهما، ماذا تنتظر منه أن يكون تصرفه؟ وجاءه سوء الخلق مع أصل النطفة ومع الحليب، ثم رافقه ذلك في مراقبته لتصرف والديه. إذن الموضوع جد، الموضوع شديد الأهمية وواسع الانتشار هذا المرض، فيجب أن نتحدث عن ضغطة القبر لنتنبه إلى أن هذه الضغطة هي التي نعيشها في الدنيا. نحن الآن نعيش مظاهر ضغطة القبر. هذه الضغطات من سوء الخلق إذا لم نتب تجتمع وهي ضغطة القبر، لأن الإنسان ابن 70 سنة أو 80 سنة عند الوفاة هو يحمل حصيلة ملايين الضغطات من سوء خلقه. هذه الملايين كم هي طاقتها؟ يجب أن نقارن على الأقل للاستفادة. بين حجم هذه الضغطات وبين حجم ضغطة القبر التي تنتظرنا إن لم نتوب ونقرر أن نتعامل مع الآخرين بحسن الخلق. فإذا قلنا منلنا، من أين لنا الصبر؟ كيف نستطيع الصبر؟ تكفل به عز وجل: فاصبر وما صبرك إلا بالله وآتاكم من كل ما سألتموه. علينا أن نسجل أنفسنا في مدرسة الصبر، والباقي ليس علينا. الذي خلقنا وسوانا وهدانا وربانا وأنعم علينا ولا نستطيع أن نتنفس إلا بكرمه، هو حاضر أن يعطينا من الصبر أكثر مما أعطى لأم النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام. ربط على قلبها، فيمكن أن يربط على قلب أي شخص منا بشرط أن يصدق في الطلب. لكي يتحقق الصدق في الطلب لا بد وأن نربط بين ضغطة القبر وسوء الخلق، وندرب أنفسنا على ذلك، بحيث كل ما شعر الإنسان بضيق يتذكر أنه في القبر سيجد أثر هذا الضيق إذا لم يتب. مجرد ما يعبئ واحدنا وانه معش فيه وبده يفش خلقه وبده يعيط، ينتبه، هذا بعض ضغطة القبر، ونقطع السطر. هذا الكرباج الالهي مهم جدا، هذا اللطف الالهي لطف عظيم جدا. إذا بقينا نتذكر الآخرة والقبر، يمكن أن نتذكر ضغطة القبر وعذاب القبر. أما إذا نسينا الآخرة والقبر لا مجال لتذكر ضغطة القبر، حينئذ يصبح الوضع كما نحن عليه في الأعم الأغلب، نحن نشرع سوء الخلق ونعتبره شطارة حسن تصرف. وقبل ما ياكل راسك كل راسه، قبل ما يحكمك احكميه، الى اخره. هذا لا علاقة له بالدين، لا علاقة له برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا علاقة له بأهل البيت عليهم السلام. الحديث عن ضغطة القبر إذن لعلاقة ضغطة القبر بسوء الخلق. طيب، الحديث عن سوء الخلق، سوء الخلق ليس هدفا. لماذا يجب أن نتحدث عن سوء الخلق؟ لكي ندرك خطورة سوء الخلق وعظمة حسن الخلق. الدنيا الآن، الأمريكان والأوروبيين والستة وأجمعين، الكل هؤلاء الغبيون والشرقيون الكفرة وغير المؤمنين المتظاهرين بالإسلام وغيرهم، هؤلاء جماعة سوء الخلق، جماعة الشر، جماعة الشيطان. من هم جماعة حسن الخلق؟ أتباع صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أمريكي صحافي أمريكي قطع رأسه في العراق، جريمة صح، لكن أخلاق أمريكا أن كل الرؤوس التي قطعت قبل لم يقف عندها أحد. الآن يقطع أوباما عطلته ويلقي خطابا طويلا لأنه في أمريكا قطع رأسه. وهؤلاء الذين يقتلون في غزة، هؤلاء الذين يقتلون في العراق في سوريا من سنين، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، وين الأخلاق؟ هؤلاء بلا أخلاق، وكل من يتعاطف معهم بلا أخلاق. والدواعش الذين هم الوهابيون الجدد، الوهابية اللي أسستها المخابرات البريطانية وآل سعود نشروها في العالم الإسلامي بأموال النفط، والآن آل سعود يتبرؤون من الوهابية الذين ينفقون أموالهم ليصدوا بها عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وصلوا إلى مرحلة ثم يغلبون. هؤلاء جماعة سوء الخلق، جماعة الشيطان، جماعة أخلاق آل أبي سفيان، أخلاق بني أمية، أخلاق الشر. والقاسم مشترك كبير، قاسم مشترك بينهما بينهم جميعا كبير. أمريكا بذهنية الدواعش تتصرف، الدواعش بالذهنية الأمريكية، واليهود كذلك، خصوصا يهود الحجاز. سوء الخلق إذن هذه المدرسة. أي شخص يخلط بين حسن الخلق سوء الخلق يكون من أصحاب الخلطة، وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هذه الخلطة تعرفوا أي خلطة، ألوان، أشكال، أنواع. إذا كان 80% لون أصفر و 20% لون أحمر بتطلع خلطة معينة، إذا 60 بـ40، 70 بـ30، 30 بـ70، 20 بـ80، إلى آخره. الخلطات مختلفة. أنا وياكم خلي كل واحد منا بمسؤولية بين يدي الله عز وجل ليفكر بخلطة أخلاقه، قديش فينا من أخلاق بني أمية وقديش فينا من أخلاق أهل البيت. لا يمكن أن نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا اقتدينا بأهل البيت عليهم السلام وتخلصنا من أخلاق بني أمية. حب المال من أخلاق بني أمية. عمر بن سعد عيد حب المال والجاه قتل الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. حب الأكل والتفنن فيه من أخلاق بني أمية، هي شغلات معاوية. ويقال أنه الكب النية أكل صنعت خصيصا لمعاوية، لأنه كان رحق البلعوم كما دعا عليه الرسول، ما بيشبعه إلا البرغل لأنه بينفخ، إلى غير ذلك من الخصوصيات. كلنا بنعرف نحن أنه نمط أخلاق بني أمية والكفار كيف، ونمط أخلاق أهل البيت كيف، لكن المشكلة أننا نحاول أن نجمع بين أخلاق هؤلاء وأخلاق هؤلاء. بالذكر والعبادة بنحب نختار بعض العبادات والأذكار، ماشي شيء بنشوفنا باللبس والديكور وتزيين الأكل، وبعد أكثر من هيك لبس أولادنا صغار كيف منلبسهم، مثل ممثلي ممثلات هوليود. قال ابن شأف 200 نحن حب لأخلاق بني أمية والكفار، طريقتهم ولسهم وأكلهم. المسألة تحتاج تنبيه بضغطة القبر. ما في شيء بفيقنا مثل التفكير بضغطة القبر، أنه مهما عملت يا شيخ يا حج يا حجي يا مؤمن يا مؤمنة، هي الخلطة بدأت تبين. إذا كان هالصندوق التفاح في تفاحة مهترئة خربانة سيتلف كله. النتيجة تتبع أخس أسوأ المقدمات. أنه والله عمامة مرتبة وآخره، وإلى يعني خصوصيات المختلفة، لكن في سوء خلق. سوء الخلق يفسد كل شيء. فإذا الحديث عن سوء الخلق ضروري، لكن لأجل ماذا؟ لأجل أن نتحلى بحسن الخلق. تحلي بحسن الخلق هو تحقيق الهدف من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إنما بعثت، نعرف كلنا، لأتمم مكارم الأخلاق. طيب خلينا نحكي بالأخلاق وبعدين نحكي للمكارم. الأخلاق الأخلاق اللي بيناتنا هي الأخلاق. في امرأة بالدنيا من غير المعصومين إلا يمكن النادر، يمكن بالخمسين مليون يطلع له تنتين تلاتة، مثل مرة السيدة الطباطبائي اللي ابنها بيقول ما شفت لا هي ولا أبوه السيد الطباطبائي يوم من الأيام رفعوا صوتهم بوجه بعضهم. طب مش هذا أبسط الأمور؟ على ماذا تبنى الدنيا؟ على ماذا تبنى الأسر؟ قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل؟ طرح ما بتمد إيدك بمزرعة البصل بيطلع راس. الله عز وجل بيقول المرأة تطيع زوجها، هي المرأة هي اختارته هي قررته، في الغالب بعضهم لا مش هيك، بس انه بالغالب هي اختارته وهي بدت نجره مثل ما بدها، وإذا ما نجرته معناه هو مش رجل صالح، وهي امرأة صالحة مؤمنة وتقية. وأنا أتقول الرجال أيضا بيتصرف هيك، أنت مدير لست عليهم بمسيطر. الله عز وجل قال لرسوله سيد الخلق سيد الأولين والآخرين لست عليهم، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أو لست عليهم بمسيطر إنما أنت مذكر. المدير لا يجوز له أن يخدش كرامة الطرف الآخر، وأنتما معا مأموران بقاعدة لجميع المؤمنين ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يسيء إليك هذا الطرف اذهب إلى مصلاك وصلي له، ابدأ بختمة قرآن له، تصدق عنه ليزيد رصيده من الحسنات فيصلح أمره وأمرك. زوجتك عندك مشاكل بتعاني من مشاكل بطريقتها بإدارتها، ماشي اعمل لها أعمال، ادفع بالتي هي أحسن. إنه لا هذه لازم وقفها عند حدودها، أو هي بتقول لازم وقفه عند حدوده وما يستوطي حيطي مدري شو، هذا معناها شخص غير متوكل على الله، لا يسلم أمره إلى الله. والذي لا يوكل أمره إلى الله ولا يتوكل عليه عز وجل ويريد هو أن يصلح أموره لا يستطيع أن يصلح أموره، لأنه يخرج من التوحيد الحقيقي إلى الشرك ويصبح يعبد هواه، فلا يمكنه إصلاح أي شيء. الهدف إذن من الحديث عن ضغطة القبر أن نصل إلى حسن الخلق. حسن الخلق هو الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الصادق عليه السلام هو المجدد الأبرز للبعث النبوي. يعني هلأ إذا بنستعرض جميع كتب الفقه والحديث عند الشيعة وعند السنة بنشوف أنه الشريعة المقدسة شريعة سيد المرسلين الله عليه وآله وسلم وصلت إلى الشيعة والسنة عن طريق الأئمة، والأبرز الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق أستاذ الذين يعتبرون أئمة المذاهب الأربعة، مذاهب الفقهية. وأينما ذهبت في الموسوعات قال جعفر بن محمد الصادق في تاريخ الطبري في صحيح البخاري، مش بتاريخ الطبري بصحيح البخاري، وجدت جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام بصحيح البخاري عليه السلام. أصلا المسلمون سنة عبر القرون بحبوا أهل البيت، والمسلمون السنة الآن يحبون أهل البيت. هؤلاء الذين يتظاهرون بأنهم سنة هؤلاء وهابيون ليسوا من السنة. إذن الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يجب أن يكون كالحديث عن المعصومين جميعا لهدفين: أن نعرف المعصوم لنصحح عقيدتنا. من أراد الله بدأ بكم، لابد أن نعرف المعصومين لنصحح عقيدتنا. الأمر الثاني: نعرف المعصومين ونعرف سيرتهم لنحسن الاقتداء بهم. حديث اليوم في سياق ما تقدم، يعني القسم الأول كان نفس العنوان: ضغطة القبر وسوء الخلق. حديث اليوم هو القسم الثاني، أستعرض فيه أكثر الروايات التي ترد فيه عن الإمام الصادق عليه السلام حول ضغطة القبر وما ينجي منها. أول رواية أعرضها عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ في حدا بيفلت من ضغطة القبر؟ فقال عليه السلام: نعوذ بالله منها، ما أقل من يفلت من ضغطة القبر. إذن في ناس الله ينجيهم من ضغطة القبر، لكنهم قليلون جدا، قليلون إلى حد أن الإمام الصادق عليه السلام بيقول: نعوذ بالله منها، ما أقل من يفلت من ضغطة القبر. ثم يتحدث الإمام الصادق عليه السلام عن رقية التي يقال إنها بنت رسول الله ولعلها ربيبته صلى الله عليه وسلم، ثم يتحدث عن سعد ابن معاذ الذي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازته، وكان المشيعون من الملائكة لسعد أكثر من المشيعين من الناس من الصحابة، ومع ذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن سعدا تصيبه ضغطة القبر. لماذا؟ لأنه كان تعبير الرواية هيك لزعارة فيه مع أهله، الزعارة القسوة، إنه واحد قاسي. المرأة ممكن تكون قاسي مع أولادها، وأحيانا ممكن تكون قاسي مع زوجها، وفي عنا بهالعصر فراعنة يعني بعض الحالات اللي عم بسمعها أنه بتتشكى على زوجها لجمعية كفة لمسيحيين، وبتخلي التليفون حتى يسجلوا شو بيقلها، أو أنه بتجوز ابنها بدون ما يعرف البي، إلى غير ذلك. مهم، بس بشكل عام رجال هن الظالمين والنساء مظلومات. أن يكون الشخص قاسيا في بيته، هذه اللي اسمها سوء الخلق في البيت، هذه تؤدي إلى ضغطة القبر إلا إذا تاب الشخص. طبعا إذا واحدنا شاف الطرف الثاني اللي عايش معه سيء الخلق، مش يشمت فيه بناء الحكي، لا، بده يدعي له ويكثر من الأعمال لأجله، ويغمره باللطف والحنان، ويفوض أمره إلى الله، الله عز وجل بيحل له المشكلة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام في بيان مسألة سعد: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في جنازة سعد، وقد شيعه 70,000 ملك، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه إلى السماء ثم قال: مثل سعد يضام. يعني عرف النبي أنه سيضغطه القبر. قال الراوي: جعلت فداك، إنا نحدث أنه كان يستخف بالبول. الراوي بيقول للإمام الصادق عليه السلام أنه سعد كان لا يحترز من نجاسة تكرم البول. فقال الإمام الصادق: انتبهوا. فقال: معاذ الله، إنما كان من زعارة في خلقه على أهله، قسوة يعني في خلقه على أهله. بس الملفت هون أنه القسوة في الخلق أقل خطرا من الاحتراز، من عدم الاحتراز تكرم من البول. ممكن بسياق ثاني يبين الروايات، عجيب الروايات. طبعا تكرم البول في علاقة هلأ بالأبحاث الطبية الحديثة بينه وبين مرض الإيدز. عدم الاحتراز من نجاسة تكرم البول قد يؤدي إلى مرض الإيدز. أنه بعض الدراسات اللي نشرت أنه اللي لا يختن ويتجمع تكرم البول هذا يؤدي به إلى مرض الإيدز، جملة دراسات طبية. محل الشاهد لا، مش بيقول الطب وما الطب، لأنه الطب شو بيعرفوا بالأمور الإلهية والشرعية. الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت تبين خطورة عجيبة للذي لا يحترز من نجاسة تكرم البول، بحيث أنه الإمام الصادق عليه السلام لما بيقول له الراوي أنه ضغطة القبر لسعد كانت لأنه لا يحترز من تكرم نجاسة البول، قال معاذ الله، إنما كان من زعارة، يعني من قسوة في خلقه على أهله. فقالت أم سعد هنيئا لك يا سعد، لما شافت الناس اللي عم بيشيعوه وأن الرسول عم بيقول الملائكة، بعد ما سمعت هي عن ضمة القبر، الحديث ما سمعته من الرسول. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا أم سعد لا تحتمي على الله. صار أنه واحد مجاهد من الصحابة، هو اللي له مواقف مشهودة، ألا ما في داعي للتفصيل، يشيعه 70,000 ملك، بس لأنه كان مولانا آسي بالبيت، عنده قسو بالبيت، بده يأكل ضغطة القبر. شيخ مرجع سيد حج مؤمن مؤمن، انتبهوا، بدنا ننتبه كلنا في جد، إن الله لا يخدع عن جنته وكما نكون نحشر. هدهان شوية حسن خلق ما بيمشي الحال، ضحكة هك مسمة بس صفراوية مغطاية بسمة ما بيمشي الحال، القلب كيف شكله، تواضع، عبودية، وإخلاص لجميع الخلق، وعدم قياس الناس بالشبر وبالسنتيمتر، وهذا هالقد وهذا حق وهذا بيسوى وإلى آخره. مين أنا حتى أعتبر حالي أنا المقصل اللي بقطع عليها رؤوس الناس؟ هذا في تكبر. معناها قبل أي كلمة نقولها مع أي مخلوق، مع أي مخلوق بدنا ننتبه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإمام الحسن سلام الله عليه رآه بعض أصحابه يأكل وبالقرب منه شاة، فيأكل ويطعم الشاة. سأله عن ذلك، قال أكره أن آكل وذو روح ينظر إلي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا ذو روح له كرامة، له قيمة. هذا الزوج ذو روح وموحد، هذه الزوجة لها روح، ذات روح وموحدة. خلينا نتعامل مع بعضنا على أساس أنه بشر. ما حدا له حق أنه يتعامل مع الناس بمخزون تكرم النفايات المعنوية اللي ملي قلبه فيه. القلب حرم الله، ينبغي أن لا يسكن فيه المؤمن إلا الله عز وجل. هو شال حب الله من قلبه وعبى بقلبه حب عبد الله، حبه هو، حب الدنيا، حب الأنا، حب المصاري، حب الجاه، حب المدح، حب النفخ، حب البذخ، الترف، البطر، الأشر، تغطية الجهل. بيجي واحد مجرد انه شافه دخل من الباب، هو مع حاله مش متطايق، مش راح يتطايق معه، بيطلع فيه هيك بلا نفس، هذه اهانه. وين حسن الخلق؟ المحور الآخر الذي ينبغي الوقوف عنده، هل ضغطة القبر درجات؟ يظهر من بعض النصوص هيك، في عنا نص وأظن مر بعضه معنا في الحديث السابق، أنه الكافر وهو يمشي على الأرض، الأرض بتقول له بكرة فرجيك، عندما أتولاك وتصبح في بطن الأرض بتقول له أنه لتهدده بأنها ستضغطه ضغطة تتشابك منها أضلاعه. هي ضغطة القبر للكافر شديد. طيب للمؤمن، لأنه ما أقل من يفلت منها، يعني المؤمن تصيبه ضغطة القبر. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم. تضييع النعم، الله عز وجل أنعم عليك بنعمة الوقت واللسان والصحة، ويمكنك أن تقرأ القرآن، يمكن أن تذكر الله، هي النعمة ضيعت. الله عز وجل فهمك أهمية الذكر وحذرك من الغفل فلم تذكره، ضيعت هذه النعمة. أو إجاك مصاري صرفتهم كلهم عليك وما صرفت لأرحامك، ما اهتميت بالمحتاجين الذين عرفت بأنهم محتاجون، ولم تفكر بالتعرف على أحوال الآخرين الذين كانوا محتاجين حقا ولم تعرف أنهم محتاجون، ضيعت نعمة المال اللي الله أنعم عليك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنت قضيت عمرك والصدقة عندك من الفراطة ومن الهوامش، مش من قلب ما تملك. فرق كبير جدا بين واحد الأساس عنده بالمصاري اللي بيزيدوا عن مصرفه أنه يكونوا للآخرين، وبصير يقلل مصرفه الشخصي، بده يوسع على عياله، صح يستحب التوسع على عياله، لكن مصرفه الشخصي بصير يقلل منه حتى ينفق على الآخرين أكثر مما ينفق على نفسه. فرق كبير بين هذا وبين واحد على طريقة هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أنه بده كيف ما كان هو يجر النار إلى قرصه والقرص محروق. حول القليلين جدا الذين ينجون من ضغطة القبر وأهوال القبر وعذاب الموت عموما، في رواية مهمة جدا أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، الرواية تتحدث عن قبض روح المؤمن، كيف تقبض روح المؤمن، كيف يقبض الله عز وجل روح المؤمن، كيف يتوفى ملك الموت بأمر الله عز وجل المؤمن. الرواية موجودة في كتاب الكافي عن أبي بصير، قال أبو عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا حيل بينه وبين الكلام، الميت بيوصل لمرحلة، المحتضر هو عم يحتضر بيوصل لمرحلة ما عاد فيه يتكلم، وبصير يطلع هون وهون، هي بيسموها المعاينة. إذا حيل بينه وبين الكلام، يعني ما عاد قادر يتكلم، أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن شاء الله، يعني من أهل البيت عليهم السلام. وفي هذه المرحلة التي يرى فيها الرسول أهل البيت، يرى فيها مقعده من الجنة، وإذا كان مش مؤمن بيشوف مقعده من النار وبيشوف الشيطان. فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن يمينه والآخرون عن يساره، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ما كنت ترجو فيها، الشيء الذي كنت ترجوه في الدنيا فهو ذا أمامك. أنت كنت ترجو رحمة الله، ترجو النجاة، أيك قربت. وأما ما كنت تخاف منه العذاب فقد آمنت. ثم يفتح الله بابا له بابا إلى الجنة فيقول هذا منزلك في الجنة، فإن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضة. الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ينقل رواية أن المؤمن لما بيشوف بيته في الجنة، قصره في الجنة، ويقولوا له ترجع للدنيا، يقول لا حاجة لي في الدنيا، أريد أن تأخذوني إليه. بيقول فيجود بنفسه، يعني كيف الجود هو تبرع بدون أن يطلب منه، فيجود بنفسه. هذا معنى يجود بنفسه، أنه خذوني ما بدي أرجع للدنيا. فيقول لا حاجة لي فيها، فعند ذلك يبيض لونه ويرشح جبينه تتقلص شفتاه وتنتشر من خراه وتدمع عينه اليسرى. فأي هذه العلامات رأيت؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام فاكتفي بها. هذه علامات بتدل ولو وحدة منها أنه هذا مؤمن. فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما يعرض عليه، يعني يعرض على النفس وهي في الجسد ويعرض على النفس بعد أن تخرج من الجسد، يعرض عليها كما يعرض عليها وهي في الجسد، فيختار الآخرة، فيغسله في من يغسله ويقلبه في من يقلبه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد على الأنبياء والأمم بيكون موجود بين المغسلين وبين المقلبين. فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم. هذا مؤمن حر مش محبوس. فهو بعد ما تطلع الروح من الجسد الروح بتمشي قدام مع المشيعين بيناتهم، تمشي بين أيدي القوم قدما، وتلقاه أرواح المؤمنين. أرواح المؤمنين الميتين بيجوا كمان يشاركوا بالتشيع، جايين يستقبلوه، يسلمون عليه ويبشرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من النعيم. فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه، يعني روايح شيء من الروح. ثم يسأل عما يعلم، من ربك؟ إذا كان بالدنيا عن جد بيعبد الله عز وجل بيقدر هونيك يقول الله ربي. دار الآخرة ما فيها مجال للكذب نهائيا. فكل واحد بينسأل من ربك بجاوب عن ربه الحقيقي. إذا كان رب المصاري بيقول المال ربي مثل ما كان بالدنيا. إذا كان معبود الشهوات والعياذ بالله بيقول الشهوات ربه، وهكذا. فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه، ثم يسأل عما يعلم. فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله صلى الله عليه وآله، فيدخل عليه من نورها، نور الجنة، وبردها وطيب ريحها. قال قلت جعلت فداك، فأين ضغطة القبر؟ الراوي اللي عم يسمع هالحديث من الإمام الصادق عليه السلام لما وصل الإمام لهون قال له فأين ضغطة القبر؟ فقال هيهات على المؤمنين منها ما على المؤمنين منها من شيء. والله هذا النوع من المؤمن القليلين جدا اللي هن مؤمنين صافيين وقليل من عبادي الشكور، هؤلاء ما عليهم ضغطة قبر. شو السبب؟ الأرض تفتخر بهم. كيف الأرض اللي هددت الكافر؟ الأرض تبشر المؤمن، تقول له إنها كانت تأنس به وهو يمشي على ظهرها. الأرض كانت تأنس لأنه هذا مؤمن. كيف إذا واحد جاي ضيف لعند صاحب البيت وفي خادم بهالبيت، الخادم بيستأنس بالضيف، ومشية الضيف بالبيت بتكون مفرحة للموجودين، بينما إذا كان حرامي لا مشيته غير شكل. المؤمن وضيف. والله إن هذه الأرض لتفتخر على هذه فتقول وطأ على ظهري، ولم يطأ على ظهرك مؤمن. مستحب البيت الحرام بأي مكان واحد يصلي بعدة أماكن، لأن كل مكان يشهد له يوم القيامة. طبعا بالبيت واحد عنده مصلى مستحب أن يكون في مصلى حيث يصلي ثابت، لكن بالمسجد الحرام بالمشاهد المقدسة لتكثر البقع من الأرض التي تشهد له. الإمام الصادق عليه السلام يقول الأرض التي يمشي عليها مؤمن تفتخر على الأرض التي لم يمشي عليها هذا المؤمن، فتقول له الأرض لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري، فأما إذ وليتك فستعلم ما أصنع بك، فتفتح له مد بصرك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن ضغطة القبر على علاقة جذرية بسوء الخلق، ويمكن أن ينجو الإنسان منها، ويمكن أيضا أن يصل إلى حيث أنه يستقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد قبض الروح. وقديش في فرق بين اللي تقبض روحه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام في استقباله، وبين من تقبض روحه والملائكة يبدأون بضربه وتعذيبه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ممكن يكونوا مشايخ، ممكن يكونوا حجاج بالظاهر، لكن هؤلاء بينطبق عليهم الذين كفروا. شو هو الكفر؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. يعني ممكن واحد يكون مؤمن ويصير كافر. المسألة إلى علاقة بالحكم الشرعي، إلى علاقة قديش طاعاته وقديش معاصيه، كم تمرده على الله عز وجل. بالتمرد على الله يصبح كافرا بعد أن كان مؤمنا، لكن بالتوبة يمكن أن يرجع أفضل مما كان. ممكن أن يكون من الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، لكن المسألة بدها عقل ومراقبة محاسبة للنفس، ما نؤخذ بالظاهر السائد في الدنيا، ما نعوم على شبر ماي انه خلص نحن مؤمنين من اول وعي ما بعرف اللي الله حرم. ما في هيك الا المعصوم. ما نضرب حالنا بحجر كبير، نحن عبيده والامر بايده ونحن ضعاف. اللهم قوني بقوة منك كافية، نلجأ إليه دائما. اللهم وأنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك. خل نتواضع نعترف بأنه نحن صغار. إذا رفع رحمته عنا لحظة نهلك. إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لحفة أبرنا نحن بحاجة إلى التربية. خل نشيل من رأسنا نحن من رب أولادنا، نحن بدنا حدا يربينا، نحن وولادنا إلنا مربي واحد هو عز وجل، ربنا بربينا. وأرسل خير خلقه ليدلونا الأدلاء إلى الله. دليل ما بيجي برسم لك خريطة وبصير يوصف لك إنه بتروح من هون لهون. الدليل بيمشي معك بشرط إنك تكون أنت حابب تمشي معه مش تتهرب منه. ونفس سيد الأدلاء، سيد الأدلاء الرسول نفسه أمير المؤمنين يقول ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسدد. إني بدني أنا نوصل، بس خلينا نصدق بالطلب. إذا ضرب الشخص منا حاله بحجر كبير وادعى أنه هو هيك المؤمن النوعي والمميز، معناها أقام في مستنقع الجهل المركب ولم يعد باستطاعته أن يتقدم خطوة إلى الله عز وجل. هو يعبد هواه لا يعبد الله، ويريد أن يموت على هذا وهو يحسب أنه يحسن الصنعاء. إذن ضغطة القبر خطيرة، ويمكن أن ينجو الشخص منها نهائيا. بالإضافة إلى هذا، في أعمال توضح لنا أن من يعمل هذا العمل أو ذاك ينجو من ضغطة القبر. شو هي ضغطة القبر؟ الحديث السابق وقبل شوي كنت عم ركز على شو ضغطة القبر، هي هذا الخلق السيء الذي يجعلنا نشعر بالضيق، مش شي تاني. يعني إذا بحثنا عما ينجي من ضغطة القبر فنحن نبحث عما يحسن أخلاقنا. أي شيء بحسن أخلاقنا ببعدنا عن ضغطة القبر، وأي نرفز وحد وسوء خلق خلنا نذكر أنه هولي المرات المتكررة من سوء الخلق تجتمع ومخزونها أقوى من المخزون النووي، لأنه كل الطاقة النووية ترجع بالنتيجة لمادة، لكن هي الطاقات التي ترجع إلى النفس أخطر من تلك الطاقات وأعظم. ما ينجي من ضغطة القبر، عن الإمام الرضا عليه السلام أنه إذا واحد حج 4 مرات الأربع حجج بنجوا من ضغطة القبر. بعدان من مات ليلة الجمعة أمن من ضغطة القبر. بعد من مات ما بين، في بعض الأمور من هول ذكرت رواياتهم لذلك عم بذكرهم بشكل سريع كعنوان حتى أوصل للأمور التانية. من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر. بعد من قرأ سورة نون في فريضة أو نافلة أعاذه الله من ضمة القبر. هذه معادلة ينقلها المعصوم عن الله عز وجل، وكل علماءنا بيقولوا هيك أعمال ما بدها دراسة سند، هذه تعتبر آداب وسنن. الآداب والسنن بجيبها واحد برجاء المطلوبية. فإذا كان هذا الثواب موجود برواية صحيحة يحصل على الثواب، وإذا ما كان أيضا يحصل على الثواب. هي المعادلة عم تقول، وظاهر الرواية أنه إذا قرأ سورة نون مرة واحدة بعمره في فريضة أو نافلة، مرة واحدة قرأ سورة نون أعاذه الله من ضمة القبر، يعني من ضغطة القبر. كمان عن الإمام الباقر عليه السلام، من أدمن قراءة حاميم الزخرف آمنه الله في قبره من هوام الأرض ومن ضمة القبر. هوام الأرض، هوام الحشرات، عقارب غيره. وبحسب بعض القصص الصادقة والموثقة أنه ناس قاعدين عم يحفروا قبر، فبيلاقوا بالقبر شافوا في عقرب، ماسك هذا الرفش أحدهما المسحات ضربها العقربة وإذا اشتعل القبر نارا. طلعت هي العقربة مش من عقارب الدنيا، وقامت تركض وراه. هو هرب جنب المقبرة في نهر، زد حاله بالنهر نزلت العقربة وراه. ينزل تحت المي، القصة ذكرها الشهيد دستغيب بكتاب القصص العجيبة. والشهيد دستغيب معلم أخلاق مجتهد يقول في مقدمة الكتاب، لم أورد فيه إلا ما تأكدت منه. نزل بالنهر نزلت العقربة، ينزل تحت المي تنتظره، هي نار تنتظره فوق، بس يطلع تهجم عليه ينزل تحت المي إلى أن خلصوا منها. ما بقول، ما بتذكر أنا على الأقل بقية القصة. المهم هاي الرواية عم تقول من أدمن قراءة حاميم الزخرف يعني عطول بيقراها، آمنه الله في قبره من هوام الأرض ومن ضمة القبر. لكن الرواية اللي قلتها قبلها من قرأ سورة نون مش أدمنة. خلينا ننتبه المعادلات اللي الله عز وجل موصلنا إياها على لسان المعصومين شديدة الأهم. يمكن واحد يخلص من ضغطة القبر لأنه مرة من المرات بصلاة من الصلوات قرأ إما في فريضة أو نافلة قرأ سورة نون، فليقوم يصلي ركعتين مستحبين والحمد وسورة نون مثلا، ولو أنه ركع التاني الحمد أي سورة بس قرأ سورة نون مرة. أيضا من الروايات التي تدل على النجاة من ضغطة القبر بالملازمة، يعني ما فيها الرواية ذكر ضغطة القبر بس فيها النجاة من عذاب القبر. ضغطة القبر من أنواع عذاب القبر أو أصعب أنواع عذاب القبر. يقول الإمام الصادق عليه السلام من قرأ سورة الذاريات نور له في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة. يعني هذا اللي على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللي بيقرأ سورة الذاريات، من قرأ سورة الذاريات ما عم بيقول بصلاة، أرى هالسورة قرأ نور له في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة. معقول واحد يزينوه وأبره بنور ليوم القيامة وعذبوه؟ أبدا، إذا ما في عذاب أبدا، في زينة القبر بالنور. وقال عليه السلام من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة أدمنها. هون في الإدمان على قراءة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة، مش فريضة أو نافلة، لم يعذبه الله حين يموت، بما يشمل رفع عذاب القبر ويشمل رفع ضغطة القبر. وأوحى الله إلى موسى عليه السلام قم، هون الحديث عن التهجد والاستغفار بالأسحار ورفع عذاب القبر. أوحى الله إلى موسى عليه السلام قم في ظلمة الليل بين يدي أجعل قبرك روضة من رياض الجنة. يعني التهجد بالليل يجعل القبر منيرا، إذا ما في عذاب قبر وما في ضغطة قبر. بعد من صلى يوم الجمعة 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وتبارك الذي بيده الملك وحاميم السجدة أدخله الله تعالى جنته وشفعه في أهل بيته، بصير مختار الحي بالشفاعة، مختار القرايب، ووقع ضغطة القبر وأهوال يوم القيامة. قال فقلت للحسن بن علي عليهما السلام في أي وقت أصلي هذه الصلوات؟ فقال ما بين طلوع الشمس إلى زوالها. بعد سورة ياسين ممكن مرأ معنا أهميتها، أهمية قراءة سورة ياسين، لكن أعيد ذلك لأهميته، خصوصا الرواية حول العلاقة بين قراءة سورة ياسين ورفع ضغطة القبر، وبين قضاء سورة ياسين لعشر حوائج، يعني في 10 بركات بقراءة سورة ياسين. أولا عن ضغطة القبر، من قرأ ياسين ومات في يومه أدخله الله الجنة وحضر غسله 30,000 ملك يستغفرون له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار، فإذا أدخل إلى لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب عبادتهم له، وفسح له في قبره مد بصره وأومن من ضغطة القبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا ملحق حول قراءة سورة ياسين عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي اقرأ ياسين فإن في قراءة ياسين 10 بركات أو 10 بركات، ما قرأها جائع إلا شبع، ولا ظامئ إلا روي، ولا عار إلا كسي، ولا مريض إلا برئ، ولا عزب إلا تزوج، ولا خائف إلا أمن، ولا محبوس إلا أخرج، ولا مسافر إلا أعين على سفره، ولا قرأها رجل ظلت له ضالة إلا ردها الله عليه، ولا مسجون إلا أخرج، ولا مدين إلا أدي دينه، ولا قرأت عند ميت إلا خفف الله عنه تلك الساعة. سورة ياسين قراءتها تنفع لكل شخص، لكن إذا كان الشخص إله بالعادة يقرأ سورة ياسين ويكثر من قراءتها، بحيث تنشأ له من قراءة سورة ياسين حالة، يعني صار هذا بيعرفها السورة، في علاقة بينه وبينها، هي الحالة بترفع درجة تأثير سورة ياسين بنسبة كبيرة. بيوصل واحد بحيث أنه إذا قرأ سورة ياسين أو بعض آياتها، ممكن بس سلام قولا من رب رحيم، الآية اللي هي قلب سورة ياسين، يقرأها فتقرأ الحاجة بقراءة هذه الآية، نتيجة الحالة القلبية، العلاقة اللي نشأت بينه وبين سورة ياسين. بختم بدرس عن الصلاة في رواية للإمام الصادق عليه السلام، في أجواء شهادته الإمام الصادق سلام الله عليه، وفي لحظات هيرة في هذه الدنيا، فتح عيناه وقال لزوجته أم الإمام الكاظم سلام الله عليه، قال لها: اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة، كل أقارب من بني هاشم اجمعوا لي، حتى إذا أراب بعيد. جمعوهم، صاروا كلهم موجودين هؤلاء من بني هاشم. فتح عيناه سلام الله عليه وقال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. إذا كانوا من بني هاشم ومستخفين بالصلاة ما بتنالهم الشفاعة، فكيف اللي مش من بني هاشم؟ ما بيقربوا أهل البيت نهائيا، يعني لا تنالهم الشفاعة بطريق أولى إذا صح التعبير. شو الاستخفاف بالصلاة؟ ما بده شيء، على الآدمية وبكل وضوح. إذا واحدنا عم يحكي معه واحد تاني مش عم يطلع فيه، شو بيقول له؟ بيقول: هذا عم يستخف فيه ولا لا؟ طيب نوقف نحن بين يدي الله عز وجل وعم نفكر بشيء تاني، هذا استخفاف بالصلاة ولا استخفاف؟ هلا من شد، معلش بس ننتبه، الله يرحمه المقدس الشيخ بهجت دائما كان يأكد على نقطة: إياك أن تشرد عامدا. يعني خلي واحدنا يقرر أنه ما بده يشت بالصلاة متعمدا، مش هو بيقرر يسافر من عم بيصلي يجي عباله شغلة أنه يجي عباله يفكر فيه، بقول ايه بدي يفكر فيه، لا، أن لا يشرد متعمدا. هذا أمر سهل، لكن إذا شرد ما هو مش هون من غير شر حتى يعرف شو بده يحكي مع حاله، لكن بس يرجع هالمسافر ينتبه أنه ما يشرد عامدا. هذا الأمر هو الذي يجعلنا نؤسس لصلاة بحضور قلب. اللهم من علينا بما أنت أهله. طبعا يرتبط بهذا ويوصلنا إلى هذا أنه يصير واحدنا في الصبح على الفجر يتوضأ بدون أذان ولا إقامة، وإذا كمان بده بلا قنوت صلي هالركعتين ويرجع ينام بدون تسبيح الزهراء ولا تعقيبات ولا شيء، هذا أفضل بكثير من أنه يفيق قبل الشمس بنص ساعة ويقضيها تعقيبات ساعة ونص، لأن المستحبات إذا أضرت بالواجب لا خير فيه. الصلاة أول الوقت بيقول الإمام الصادق عليه السلام، الفرق بينها وبين الصلاة آخر الوقت أكبر من الفرق بين الدنيا والآخرة. مش قادرين نحن نلتزم على الأقل بهذا، أنه واحدنا يعني بعيد من هون وبدون، بس منيح واحد يذكره كمثال حتى يساعد حاله على مواجهة الشيطان، والعياذ بالله يعتبر نفسه شخص كأنه استيقظ ليدخل إلى الحمام 5-6 دقائق، توضأ لا أذان ولا إقامة ولا مستحبة، صلى ركعتين ورجع نام. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. اللي بيشتغل هيك بيكون عم يشتغل بأعظم رأس مال لأعظم تجارة لن تبور. ممكن ما يصلي مرتين ثلاثة هيك حتى يشوف حاله توفق، صار يقوم نشيط بيصلي وبيعمل تعقيبات وبيرجع بينام، أو ما بيحتاج نوم، أو بعدين بيشوف حاله أنه عم يترجلج وقت نومه وعم يترتب بحيث يقدر يفيق نشيط بهالوقت. بس خليه بدي، إذا واحدنا بينقل له في الفجر بهالوقت المعين وبتقبض يومية مثلا 50,000 ليرة، مش انه والله ما حدا بيظل نايم بهالوقت، الكل بفيقوا. هالصلاة مش اهم من 50,000 ورقة سوري مثل ما كانوا يقولوا اهل بلادنا. إذن عدم الاهتمام بهذا الامر يدل على الاستخفاف بالصلاة. المستخف بالصلاة ما يحكي عن الشفاعة، لا تشمله الشفاعة اطلاقا. اللهم من علينا، اجعلنا من المصلين بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا ارحم الراحمين، الى روح الامام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وارواح علمائنا الماضين الابرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، والى ارواح شهداء الاسلام جميعا خصوصا شهداء الاسلام في غزة هاشم والشام والعراق والبحرين والباكستان والحجاز واليمن وما ادراك ما اليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.